بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، علينا أن نحرص دائما وأبدا على التأمل في آيات القرآن العظيم، فالله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا شرعت في تدبر آيات القرآن الكريم عليك أن تتوقف عند الآيات التي فيها ذكر لأسماء الله الحسنى، وإذا فتحت الوجه الأول من المصحف الشريف ستجد أن في سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل هذين الاسمين العظيمين له، فقال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فتأمل في هذين الاسمين العظيمين اللذين يدلان على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو البر الرحيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنيئا لمن أقبل على الله عز وجل. وإذا ربط بين هذين الاسمين والأسماء الدالة على سعة رحمة الله عز وجل وبين تشريعات الإسلام، لوجدت أن في هذه التشريعات الرحمة والبركة والخير لنا جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من تشريعات الإسلام أن يشق على عباده، هو الذي يقول جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده جل جلاله، وتعالى ملكه وسلطانه. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا مواسم للطاعات، هذه المواسم مواسم مباركة، من عمل فيها بالأعمال اليسيرة أثيب بالجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم العشر من ذي الحجة، ومن هذه المواسم من العشر ذي الحجة يوم عرفة. أيها الأحبة الأفاضل، لو افترضنا أن أهل الدنيا أهل التجارة عندهم موسم عظيم جدا لجني الأرباح، عشرة أيام في السنة مثلا، فكان التجار يتنافسون في هذه الأيام في بذل مزيد من الجهد لنيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، فإن هذا هو التصرف الحكيم والتصرف السديد وتصرف العقلاء. لو افترضنا أن تاجرا نام في هذه الأيام التي فيها الأرباح الوفيرة، للامه سائر التجار وقالوا عنه: فرطت تفريطا عظيما، لأنك ضيعت شيء لا تدري هل الموسم القادم تدركه أو لا تدركه، وضيعت على نفسك ربحا وفيرا. وكذلك أيها الأحبة الكرام، من يغفل عن الطاعات في مواسم الخيرات قد فرط تفريطا عظيما، فكأن الخيرات تساق إليه وهو يردها ولا يطلبها ويزهد فيها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء عن السلف بارك الله فيكم ذم من يغفل عن طاعة الله في مواسم الخيرات، بل كانوا يبادرون رغم صلاحهم وتقواهم وإقبالهم على الله، يبادرون بالإكثار من الأعمال الصالحة العظيمة. أيها الأحبة الأفاضل، يوم عرفة ذكر في القرآن العظيم، والله عز وجل ذكر يوم عرفة في بعض الآيات، ولو نظرنا إلى تفسير الصحابة لعلمنا بارك الله فيكم أن هذا التفسير يراد به يوم عرفة. فالله عز وجل قال: والفجر وليال عشر. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: العشر بارك الله فيكم، العشر من ذي الحجة. ثم قال الله عز وجل: والشفع والوتر. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. أيضا جاء عن بعض الصحابة أنهم فسروا قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، قالوا الشاهد يوم عرفة. فقسم الله عز وجل بهذا اليوم العظيم دليل على أن هذا اليوم له شأن عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا اليوم هو من أكثر الأيام التي يعتق الله عز وجل فيها الرقاب من النار. فلذلك علينا بارك الله فيكم أن ننتبه إلى أن هذا اليوم فيه بارك الله فيكم فضائل عظيمة. بل جاء أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم أن الله عز وجل يدنو إلى خلقه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ثم يباهي بهم فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ في يوم عرفة يذهب الحجاج من منى بعد أن باتوا وناموا وجلسوا في يوم التروية في منى، فإذا صلوا صلاة الفجر من يوم التاسع من ذي الحجة توجهوا بارك الله فيكم إلى عرفات. والصحابة كانوا إذا توجهوا إلى عرفات منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر، لذلك شرع لنا التكبير المقيد أدبار الصلوات في يوم عرفة. يعني إذا صلينا يوم عرفة صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر للرجال في المسجد أو للنساء بارك الله فيكم، ولو صلى الإنسان وحده يكبر التكبير المقيد دبر الصلاة، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأتمنى منك رعاك الله، وأذكر نفسي المقصرة بهذا، ألا نكون سلمكم الله ممن يأتي بهذا الذكر بلسانه فقط دون أن ينتبه إلى معاني هذا الذكر العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ثناء على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام والكبرياء والعظمة، وله نعوت الجلال وصفات الجمال سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله إفراد لله عز وجل بالعبودية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد وهو الذي يدعى. ثم قال: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أتمنى بارك الله فيكم أن تنتبهوا إلى هذه التكبيرات. من الذي شرع لنا هذه التكبيرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام شرع لنا هذه التكبيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من حمد الله ومن الثناء على الله عز وجل. لذلك في الحج يكبر الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظوا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه ظروف صعبة جدا، أخرج بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. في يوم أحد شج وجهه الشريف، وكسرت رباعيته، جزء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة من أحبابه صلى الله عليه وسلم، عمه حمزة وأخوه من الرضاعة قتل في غزوة أحد، ومات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وكان صلى الله عليه وسلم قد مرت عليه أوقات يعصب الحصى على بطنه من شدة الجوع. مع هذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله وبالثناء على الله سبحانه وتعالى. في هذا درس أيها الأحبة الكرام، عندما تكبر الله التكبير المقيد أدبار الصلوات في يوم عرفة وفي أيام التشريق ويوم عيد الأضحى المبارك، تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام لنلهج بحمد الله وبالثناء على الله سبحانه وتعالى. من الآفات التي دبت إلى بعض الناس أنهم لا يلهجون بحمد الله ولا يكثرون من الثناء على الله عز وجل، تسمع منهم الشكاية الدائمة، مع أن الإسلام أمرنا وشرع لنا أن نكثر دائما من حمد الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثروا من حمد الله ومن الثناء على الله عز وجل. إذا كانت تمر عليك الظروف الصعبة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، مرت عليه ظروف وأوقات أصعب من الظروف التي تمر عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند الكعبة المشرفة، فيأتي بعض الأشقياء ويضعون النجاسات والقاذورات على ظهره الشريف، يكونون قد ذبحوا ونحروا جزورا أي ناقة وإبلا، فيأتون بأمعاء هذا الجزور ويضعونه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الأشقياء ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الصديق ويقول ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لذلك أخي الفاضل الكريم وأختي الفاضلة الكريمة، علينا أن نلهج بحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فوقعت كفها على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في صلاة الليل، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات تحرك بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم من منى متوجها إلى عرفات. لما وصل إلى عرفات مكث نبينا صلى الله عليه وسلم قبيل عرفات في موضع مسجد نمرة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر وخطب بالصحابة الكرام خطبة عرفات. هذه ليست خطبة جمعة، يعني لو خطبة عرفات وافقت يوم الجمعة هذه ليست صلاة جمعة، لا، خطبة واحدة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بماذا في هذا اليوم العظيم؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين العظيم حرم عليهم مسائل كان العرب قد ألفوها في الجاهلية، ألفوا مسألة الربا والعياذ بالله، ألفوا مسألة الثارات والانتقام وسفك الدماء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم النساء في خطبة عرفة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يزل واقفا يدعو الله حتى غربت الشمس. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ويقف هذه الساعات الطويلة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم داعيا الله عز وجل، مبتهنا إلى ربه وسيده ومولاه. وما أطيب أيها الأحبة الكرام أن نحقق عبادة الدعاء. الآن لو سألنا بعض الناس وقد تمر عليهم ظروف صعبة وعظيمة، هل أنت ممن يدعو الله عز وجل؟ اسأل نفسك هذا السؤال. في 24 ساعة كم دقيقة تطلب فيها من ربك جل جلاله؟ للأسف الشديد تجد بعض الناس ما عنده يقين بموضوع الدعاء، يعني عندما تقول له ادعو الله عز وجل يقول لك يعني وماذا سيصنع الدعاء؟ هذا خطأ، وخطأ قبيح جدا. الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أقبل على الله، ارفع هذه الكف إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إلى ربك وسيدك ومولاك. وسبحان الله العظيم، لو أن الإنسان طلب من مخلوق، هذا المخلوق قد يجيب حاجتك وقد لا يجيب حاجتك، يعني كنت تحتاج مبلغ مالي ذهبت إلى صديقك وقلت له يا فلان أقرضني 5000 درهم، قد يعطيك وقد لا يعطيك، وإن أعطاك قد يمن عليك، فإن طلبت منه مرة ثانية قد تجد بارك الله فيك بأن النفوس تتغير، فإن طلبت منه المرة الثالثة قد يغضب عليك غضبا عظيما. ولكن الله عز وجل إذا كنت ممن يكثرون الطلب من الله عز وجل وممن يكثرون سؤال الله سبحانه وتعالى، فأبشر بكل خير وفضل وكرم من الله جل جلاله. فكلما كان العبد قارعا لأبواب الدعاء رفعه الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فعلينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نبتهل إلى الله عز وجل بعبادة الدعاء كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في حديث آخر: أفضل الدعاء دعاء عرفة. فإن قال قائل: هذا الذكر الذي سبق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليس فيه طلب من الله عز وجل، فكيف يكون هذا الذكر من أفضل الدعاء في يوم عرفة؟ ذكر هذا لبعض السلف فقال: ألم تسمع قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني الكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولن تمدح ولن تثني على الله بمثل أن تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. فلنكثر من هذا الأمر ومن كثرة الثناء على الله جل جلاله. بعض الناس وللأسف الشديد إذا أراد أن يتكلم مع الناس تجده كثير التذمر، كثير الشكاية، حتى هذا الأمر قد يؤديه بارك الله فيكم إلى التشكي من أقدار الله عز وجل. تجده إذا تكلم كأنه يتكلم بأنه وقع عليه ظلم في قضاء الله وفي قدر الله. نسأل الله العفو والعافية. مع أن في دعاء كشف الهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فبعض الناس للأسف الشديد يعني ما يثني على الله، وإنما يتكلم بكلام يوحي أنه قد وقع عليه ظلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهكذا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مكثرا من الدعاء إلى غروب شمس يوم عرفة. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان في صعيد عرفات ماذا يصنع؟ يحضر شيئا من بهيمة الأنعام ويحضر بعض عبيده، فيذبح بهيمة الأنعام ويتصدق بهذا اللحم على الناس، وأيضا يعتق بعض عبيده، فيضج الناس بالبكاء فيقولون: يا رب عبدك أعتق عبيده فأعتق رقاب عبيدك من النار. فالمسلم دائما وأبدا يتأمل الخير ويرجو فضل الله عز وجل، ولا يكن صاحب قنوط ويأس من رحمة الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس عنده قنوط وبعض الناس عنده يأس من رحمة الله، يقول: فعلت وفعلت وفعلت، توبتي وإقبالي على الله، هذه ماذا ستصنع لي؟ لا، هذا الكلام خطأ، بل هذا الكلام من الزلات الشنيعة المستبشعة. الواجب علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله جل جلاله. فإن قال قائل: ما ذكرته وكل ما ذكرته مما سبق، هذا الأمر يتعلق بالحجاج في يوم عرفة، غير الحجاج ماذا يصنعون؟ أيها الأحبة الأفاضل، لابد ألا ننسى أن يوم عرفة من أيام العشر من ذي الحجة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إذن هذا اليوم من الأيام الشريفة المباركة والأيام التي كان يعظمها السلف. جاء عن أبي عثمان النهدي وهو من التابعين أن السلف كانوا يعظمون 3 عشرات. ما هي هذه العشرات؟ 10 الأواخر من رمضان، و10 الأوائل من ذي الحجة، و10 الأوائل من شهر الله المحرم، لأن فيها يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، وشهر الله المحرم رغب لنا في صيامه. إذن أيها الأحبة الكرام، علينا ألا نغفل أن يوم عرفة من هذه العشر المباركة خير أيام الدنيا. ماذا نصنع في يوم عرفة وفي العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم الأعمال الصالحة والتي يغفل عنها عدد كبير من الناس في هذه الأيام وطيلة الأيام، أيام السنة بارك الله فيكم؟ التوبة إلى الله عز وجل. نعم، كلنا بارك الله فيكم عنده نقص وعنده خلل وعنده تقصير في طاعة الله. علينا أن نبادر بالتوبة والإنابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله عز وجل من ذنوب مضت ومن ذنوب سلفت، ونكثر من الاستغفار لعل الله عز وجل أن يغفر لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وكلنا بارك الله فيكم عنده نقص وخلل، وأيضا نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا في الإتيان بالطاعات كما ينبغي. يعني بعض الناس عندما يسمع التوبة يتبادر إلى ذهنه التوبة من الكبائر والموبقات وغير ذلك، ولا شك ولا ريب أن هذه التوبة من أهم المهمات. أيضا علينا أن نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا في طاعة الله. يعني الإنسان قد تمضي عليه 24 ساعة وتجد بأن الطاعات عندنا جميعا قد تكون يسيرة وقليلة، ودون بارك الله فيكم أن تمضي علينا الأوقات الكبيرة الكثيرة في طاعة الله، فنتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير والتفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلنا يحتاج دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا بهذا الأمر. بعض الناس عفى الله عنهم لكثرة انغماسه في المعصية ما يفكر حتى بالتوبة إلى الله عز وجل. بادر رعاك الله بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله. أما أن يكون الإنسان ممن يكون الإنسان حاله بأن يحتقر هذه الذنوب والمعاصي، فهذه الحال حال خطيرة. بعض الناس يفعل بعض الذنوب والمعاصي، تقول له يا فلان تب إلى الله ارجع لرب العالمين، يقول لك يا أخي الدنيا كلها تفعل وتفعل وانت جاي تكلمني على هذه الأمور الصغيرة اليسيرة. السلف الصالح كان عندهم قاعدة: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. فلذلك الإنسان يستشعر أنه يعصي من؟ يعصي الله عز وجل الذي أكرمنا بالنعم العظيمة وأعطانا الخيرات الوفيرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يكون الإنسان بهذه الطريقة والعياذ بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. للأسف الشديد من أعظم الأمور التي ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل منها، هذا الأمر للأسف يقع فيه بعضهم، أنه يحتقر شأن الذنوب ويحتقر شأن المعاصي، بل بعضهم يبادر بالمجاهرة بمعصية الله جل جلاله. وعلينا بارك الله فيكم أن ننتبه إلى شؤم هذه الذنوب وخطورتها، فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونكثر من الاستغفار. يذكر لي أحد الأفاضل ممن أعرفهم شخصيا بأنه أكثر من الاستغفار، حتى ذكر لي بأنه يستغفر الله أحيانا أكثر من 1000 مرة. قال: وجدت لذلك تأثيرا عظيما. الله عز وجل ذكر في القرآن العظيم عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا أردت الخيرات فأكثر من الاستغفار، فقد نمنع الرحمة والبركة والخير بسبب ذنوبنا ومعاصينا. لذلك كان بعضهم يقول: من أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في يوم عرفة وفي أيام العشر نحرص بارك الله فيكم في يوم عرفة خصوصا على الاجتهاد في عبادة الصيام. جاء عن سعيد بن جبير وهو التابعي المشهور المعروف أنه كان يقول: أيقظوا خدمكم للسحور في يوم عرفة كي يصوموا. فعلينا أن نحرص على هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فعلى الإنسان ألا يفرط في هذا الأمر. علينا أن نحث وأن نحث أسرنا وعوائلنا على الصيام في يوم عرفة. فالرجل يوصي زوجته ويؤكد عليها بأن تصوم، والمرأة تعين زوجها بأن يصوم في هذا اليوم، وكذلك نعين أولادنا ونوصيهم بصيام هذا اليوم العظيم، ففي ذلك خير عظيم جدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يكفر الله عز وجل عنا ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة، فهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فما ينبغي والله أن نكون ممن يفرطون في هذه العبادة في هذا اليوم العظيم. لماذا نصوم يوم عرفة؟ طلبا للأجر، للثواب من الله جل جلاله، لعل الله أن يعتق رقابنا من النار في هذا اليوم العظيم وهذا اليوم المبارك. أيضا نصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض وحث على صيام يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج في يوم عرفة ما تناول من الطعام إلا الشيء اليسير، حتى شك الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لم يكن صائما، فبعثوا إليه بإناء فيه لبن فشرب منه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحاج، لأن الحاج لا يصوم كي يتمكن من عبادة الدعاء في يوم عرفة. غير الحاج يصوم رعاكم الله لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلذلك علينا أن نستعين بالله ولا نفرط في صيام هذا اليوم العظيم، ففي ذلك الخير الكبير والفضل الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، صحيح بأن الحجاج في يوم عرفة يكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى، وعلينا أيضا بارك الله فيكم حتى لو ما كنا حجاج أن نكثر من الدعاء في يوم عرفة، فإن هذا من مواضع إجابة الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أكثر من الدعاء في يوم عرفة وغير يوم عرفة فاز بالفضل الكبير والثناء الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. نبتهل إلى الله، نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، نطلب من الله المدد والكرم والتوفيق والسداد والإعانة، وليستبشر خيرا كل من يكثر من دعاء الله ومن سؤال الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله يعطي الجزاء العظيم ويعطي الفضل الجزيل لمن دعاه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة أذكر نفسي وأحبتي الكرام بموضوع مهم. ما هو هذا الموضوع؟ ترك الخصومة، ترك الشقاق بارك الله فيكم. يعني لا ينبغي أبدا أن يأتي عليك يوم عرفة وبينك وبين بعض قرابتك وبعض إخوانك وبعض أحبتك قطيعة وتهاجر وخصومة لأجل شيء من حطام الدنيا ولأجل شيء تافه من متاع الدنيا. يعني بعضهم يأتي علي يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك وبينه وبين أخيه الشقيق خصومة لأجل شيء بارك الله فيكم تافه من حطام الدنيا. لا يصح هذا العمل رعاكم الله، وعلينا أن نتقي الله عز وجل. إذا ما تصافينا في هذه الأيام متى نتصافى؟ متى نكون متسامحين؟ لابد أن نكون متسامحين فيما بيننا، بين قرابتنا وبين أرحامنا، الأخت مع أختها. لا يعقل بأن يأتي عليهم يوم عرفة ويوم العيد وهم يتقاطعون وبينهم خصومة قد تورث للأجيال القادمة، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من هذه الخصومات لو فتشنا فيها لوجدنا بأن أسبابها من أتفه الأسباب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لأجل شيء من حطام الدنيا ينزغ الشيطان وتستحكم العداوة وتستحكم الخلافات. في هذا اليوم وفي يوم عيد الأضحى المبارك احرص بارك الله فيك على صلة قرابتك وصلة أرحامك وعلى زيارتهم، وعلى بارك الله فيك أن تكون القلوب متصافية والقلوب متقاربة. لا ندري أيها الأحبة الأفاضل هل ندرك يوم عرفة من السنة القادمة أم لا؟ كم من أشخاص كانوا معنا في يوم عرفة من العام الماضي؟ أين هم الآن؟ توفاهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا بارك الله فيكم أن نستغل هذه الأوقات وهذه اللحظات وهذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإقبال عليه. أيضا في يوم عرفة بارك الله فيكم ينبغي علينا إذا دعونا الله عز وجل أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأحبتنا وقرابتنا لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن نحبهم في الله عز وجل ولعموم المسلمين والمسلمات، وممن نخصهم بالدعاء أيها الأحبة الكرام، ولا نرجو على ذلك جزاء ولا شكورا، بل هذا من الاعتراف بالحق ومن الاعتراف بالجميل. فالإسلام يربينا ويعودنا على عدم جحود الجميل، ومن الاعتراف بالحق أن نكثر بارك الله فيكم من الدعاء لولاة أمرنا. فجاء عن بعض السلف أنه قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ندعو الله عز وجل لولاة أمرنا بأن الله عز وجل يجزيهم عنا خير الجزاء في هذه الجائحة، جائحة كورونا والبلاء الذي يمر بالناس، لم يقصروا معنا في شيء، وقدموا للناس بارك الله فيكم الغالي والنفيس، جزاهم الله عز وجل كل خير. ونحن أيضا أيها الأحبة الكرام نعيش في أمن وأمان وخيرات عظيمة ونعم وفيرة، فعلينا ألا نغفل عن الدعاء لهم، وأيضا ندعو بأن يحفظ الله عز وجل بلادنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه المواسم الشريفة وهذه الأيام المباركة ونحن في أمن وأمان وخير وفضل من ربنا الرحمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيد علينا هذه الأيام أعواما عديدة وأزمانا مديدة ونحن في صحة وعافية، وأن يتقبل مني ومنكم، تقبل الله مني ومنكم، وكل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب.